بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس مذاكرة قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وقد توقفنا عند الأحكام الوضعية. قال: ووضعية وهي أربعة، وهنا طبعا عطف على التكليفية، هناك تكليفية وهنا وضعية، هذا عطف متأخر. قال: وهي أربعة، يعني قسم الأحكام الوضعية إلى أربعة أقسام. قال: أحدها ما يظهر به الحكم، وهو نوعان، يعني الأحكام الوضعية النوع الأول منها ما يظهر به الحكم، أحكام تظهر الحكم الشرعي، تبين الحكم الشرعي، سواء يبين سببه، يبين علته، يبين ما يتعلق بالحكم، فيعد مظهر للحكم. قال: وهو نوعان، علة، النوع الأول العلة، ومضى معنا العلة. قال: إما عقلية كالكسر للانكسار، هذه لا تتعلق بأصول الفقه، يعني يقول الانكسار لا يحصل إلا مع الكسر، والسواد لا يحصل إلا مع التسويد، يعني لو رأيت جامة زجاج مكسور، هذا الانكسار مقرون بماذا؟ بالكسر. إذا رأيت هذا الانكسار تعرف أن هناك ماذا؟ كسر. إذا رأيت تسويد لبعض الأوراق تدرك أن هناك من سود، فهذه علة تدرك بماذا؟ بالعقل، ملازمة عقلية. أو شرعية، وهذا الذي يراد هنا. قيل أنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، هذا التعريف المقصود به أنه أمارة وعلامة على وجود الحكم، كأنه يقول هذه العلة تدل على هذا الحكم، تشير إلى هذا الحكم. طبعا هذا التعريف هو تعريف الأشاعرة، هو تعريف الأشاعرة. الأشاعرة ينفون حقيقة التعليل، حقيقة التعليل. أهل السنة عندهم يقولون الأحكام معللة بمقاصد، يعني كل حكم لما يعلل بتعليل هذا التعليل له مقصد في الشريعة، وهذا المقصد قد نعرفه وقد لا نعرفه، لكن على كل حال نثبت أن هناك ماذا؟ تعليل ومقاصد. أما هنا الأشاعرة يرون أن العلل فقط أمارات ليس فيها أهداف وليس فيها مقاصد وليس فيها غايات، لأنهم ينكرون أصل ماذا؟ التعليل. طبعا هذا يرجع إلى مسألة التحسين والتقبيح، عقيدة فاسدة عند الأشاعرة. قال: وقيل الباعث له على إثباته، الباعث له على إثباته. يعني يقول العلة هي الحكمة للإثبات، هي الحكمة للإثبات، الباعث بمعنى الحكمة. قال وهذا أولى، يعني هذا القول بأن نجعل له حكمة وله مقصد أولى من قول الأشاعرة الذين جعلوه فقط مجرد ماذا؟ علامة وأمارة من غير هدف وحكمة ومقصد. قال وسبب، طبعا العلة تكررت معنا في أبواب القياس في القواعد، يعني كل ذكرنا كلما وجد السكر وجد التحريم، كلما وجد السفر وجد القصر، هذه كلها ماذا؟ علل، بوجودها يوجد الحكم. وذكرنا فيها مسألة ماذا؟ الاضطراد، أن العلة يدور مع الحكم وجودا وعدما، فلذلك هنا جعل من مظهرات الحكم، من مظهرات الحكم، يعني الحكم يعرف بوجود هذه العلة. أي سائل من السوائل الغازات أو غيره وجدنا فيه السكر يظهر لنا حكم ماذا؟ التحريم. ما السبب؟ وجود ماذا؟ العلة، وجود هذه العلة، وهكذا في غيرها من الأحكام. فذكر العلة في الأصول كثير لأنه متعلق بباب مهم جدا وهو باب القياس. وسبب، يعني يقول مظهرات الحكم إما علة وإما سبب. والعلة والسبب طبعا بعضهم يرى أن السبب أوسع من العلة، والبعض يرى أن السبب مرادف للعلة، البعض يرى أنه مرادف والبعض يرى أنه أوسع، والصحيح أنه أوسع، صحيح أنه أوسع، لأنه يطلق على العلة ويطلق على غير العلة. والسبب في اللغة هو ما يوصل إلى الغرض المقصود، السبب هو ما يوصل إلى الغرض المقصود، مثلا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة ماذا؟ الظهر، فهذا السبب موصل لهذا المقصود الشرعي. ونحن عرفنا السبب أنه يلزم من وجوده ماذا؟ الوجود، ومن عدمه ماذا؟ العدم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فإذا وجد الزوال وجد صلاة الظهر وثبت حكمها، وإذا لم يوجد لم توجد صلاة الظهر. قال وقد استعمله الفقهاء، هنا الآن يذكر استعمالات السبب عند الفقهاء والتوسع الموجود في عبارة السبب، وندرك أنه أوسع من العلة، ولذلك العلماء يقولون كل علة سبب وليس كل سبب علة، هناك نوع عموم وخصوص، السبب أوسع، كل علة سبب وليس كل سبب علة. قال وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية، يعني يقول هذه أحد الاستخدامات، أول استخدام له في مقابل المباشر، يعني يقولون هذا متسبب وهذا مباشر، هذا متسبب وهذا مباشر. ومثل له بقضية الحفر، يعني لو جاء شخص وحفر حفرة أمام بيته وترك هذه الحفرة، فجاء واحد ووقف عند هذه الحفرة يطلع عليها، وجاء شخص من خلفه ورماه في هذه الحفرة، ألقاه في هذه الحفرة. فنحن هنا عندنا شخصان، شخص متسبب وشخص مباشر. الذي حفر متسبب سبب، والذي رماه نسميه ماذا؟ مباشر. هذه لها فروع فقهية كثيرة جدا، اجتماع السبب والمباشر، ودائما يذكرونها في باب الضمانات، على من يكون الضمان؟ هل يكون على المتسبب أم يكون على المباشر؟ طبعا معروف أنه عند الفقهاء يكون على المباشر، يكون على المباشر، إلا إذا كان المباشر من العجماوات فيرجع إلى المتسبب، يرجع إلى المتسبب، يعني إذا كان من الحيوانات. فإذا هذا إطلاق من إطلاقات السبب في مقابل المباشر، يقولون هذا سبب وهذا مباشر، هذا متسبب وهذا مباشر. فمثل له في مسألة الحفر والتردية، يعني أردى واحد في حفرة، فإلى من يرجع الضمان أو العقوبات؟ فهما في مقابل بعض. أيضا قال وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت. إحنا عندنا شخص رمى شخص وقتله، فهنا عندنا إحنا الفقهاء يقولون علة القتل ماذا؟ الرمي. علة القتل ماذا؟ الرمي. وما هي علة الرمي؟ ها؟ ما هي؟ الإصابة، صح؟ إحنا عندنا رمي، واحد يرمي، وعندنا شيء أدق وهو منه ماذا؟ الإصابة، أن يصيب هذا الشخص. فهنا يطلق على الأمرين علة، على الرمي وعلى الإصابة، لكن الإطلاق الصحيح على الإصابة، يطلق على الإصابة. والرمي هذا يطلق عليه علة، ويطلق عليه أيضا ماذا؟ السبب، يطلق عليه السبب. قال وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. يعني يقول أن الشيء إذا تحقق شيء من أوصافه وهو هنا بلوغ النصاب، بلوغ النصاب، يطلق عليه السبب، يطلق عليه لفظ السبب، مع أنه لم يستتم بقية ماذا؟ الشروط والأحكام. عندنا مثلا الزكاة، هذا المثال الذي مثله، الزكاة حتى يتم لابد أن يتوفر فيه ماذا؟ الشرطان الأساسيان، بخلاف الشروط الجزئية في الحيوانات وغيره، لابد عندنا من حولان الحول وبلوغ ماذا؟ النصاب. فإذا بلغ النصاب مباشرة يقولون هذا هو سبب ماذا؟ الزكاة، سبب الزكاة. مع أن الشرط الثاني ماذا؟ غير متوفر، والحكم غير مستتم لسائر الأشياء، لكنهم يتجوزون يقولون سبب الزكاة موجود، سبب الزكاة موجود، فهل له أن يزكي؟ طبعا هذا يفصل فيه على قضية تعجيل الزكاة لمصلحة الفقير ولا غيره، لكن وجه الشاهد هنا أنهم يطلقون السبب في هذا المقام، في هذا الوصف، وإن لم يستتم بقية الشروط أو بقية الأوصاف، ما حال عليه الحول ولكن بلغ المال النصاب فأطلق عليه ماذا؟ السبب. قال: وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. يعني يقول أيضا السبب يطلق على العلة، سواء يعني القتل في القصاص أو السكر أو السفر أو أي علة يطلق عليها إطلاق ماذا؟ السبب. فإذا هذه أربعة إطلاقات على السبب. فالعلة كما مضى معنا أخص، العلة أخص من السبب، والسبب يتوسع فيها ما لا يتوسع في العلة. طبعا كل هذا الذكر لماذا؟ حتى يدرك الفرق بين السبب والعلة، وهو كما أسلفنا قضية العموم والخصوص. قال: ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب، جزء السبب. يعني لما يأتون للقتل، هذا المثال الذي ذكره، يقولون القتل علة القصاص، أو يقولون القتل سبب القصاص. طبعا القتل متى يكون سبب للقصاص؟ يشترطون لشروط معينة، يقولون القتل العمد العدوان، العمد العدوان. فهنا ماذا يقول؟ يقول هذه الشروط الجزئية في العلة أيضا يطلقون عليها إطلاق ماذا؟ السبب، إطلاق السبب. يقولون العدوان سبب، العمد سبب، القتل سبب، فيطلقون السبب على جزئيات أو شروط العلة. قال: ومن توابعهما وهو ما يتوقف، ومن توابعهما الشرط. الضمير يعود على ماذا؟ توابعهما، أيوة، السبب والعلة. قال: ومن توابعهما الشرط. قال: وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم أو عمل العلة، أو قل شرط العلة. العلماء يقسمون الشروط إلى قسمين: شروط الحكم وشروط العلة، شروط الحكم وشروط العلة. مثلا في باب قطع اليد، ما هي علة القطع؟ السرقة، صحيح؟ السرقة علة القطع. هذه العلة وهي القطع، يقول العلماء هناك شرط العلة، شرط العلة. هل كل سرقة يكون فيها قطع ولا لها شروط؟ لها ماذا؟ شروط معروفة لابد أن تتوفر فيها
حتى يتحقق هذا القطع، وأيضا إقامة الحد، إقامة الحد على هذا السارق له شروط ولا ما له شروط؟ له شروط، سواء قضية أن ما يكون في فقر شديد أو حاجة أو الإحراز وغيره من الشروط. فقالوا أن الحكم نفسه له شروط حتى ينطبق هذا الحكم، وكذلك العلة لها شروط حتى تنطبق. يعني مثلا قضية السرقة، الآن إنسان جاء إلى واحد منكم وأخذ منه الكراسة هنا في المسجد وخرج بسرعة الصاروخ، فهل هنا تحققت شروط علة السرقة ولا ما تحققت؟ سرق مال نصاب، كراسة غالية شريتها بما أدري كم، ها، وسرق هذا الشخص وفر سريعا، فهل هنا هل تحقق شرط العلة؟ هنا السرقة موجودة، ها، لا ما محتاج أبد، عنده فلوس كثيرة في السيارة، ها، تحقق؟ نعم. حرز كيف حطنا في حضنة الكراسة؟ وين يحط الكراسة؟ عند النعل يحطي؟ أكيد حرز هذا، ها، ليش؟ كيف؟ أيوة الخفاء، أحسنتم، خفاء. السرقة لابد تكون خفية، لابد نفرق بين النهب والاختلاس والسرقة، وكل واحدة لها أحكام. فشرط العلة في السرقة أن تكون ماذا؟ خفية، خفية. أما الإنسان يغصبك أمامك ويختلس ويفر، هذه ليست سرقة. أو واحد يأخذ منك الكراس ويوقف أمامك قوي ما يخاف منك، يعتبر سرقة؟ ما يعتبر سرقة، صح؟ غصب. فهناك أحكام تختلف. إذن هنا عندنا الشرط، شرط العلة لم تتحقق في صورة السرقة هذه، لأنها ظاهرة وعلنية وليست خفية. إذن هنا قال إما الحكم، يعني إما أن يرجع الشرط للحكم، قال كالإحصان للرجم، ويسمى شرط الحكم. يعني حتى نطبق حكم الرجم للزاني لابد أن يتوفر شرط الحكم، أن يكون هذا الزاني ماذا؟ محصن. أن يكون هذا الزاني محصن لابد أن يتوفر هنا شرط الحكم، وهو الإحصان في هذا الزاني حتى يحصل حكم الرجم. قال أو عمل العلة، وهو شرط العلة، كالإحصان مع الزنا فيفارق العلة من حيث أنه لا يلزم الحكم من وجوده. طبعا هذا المثال لا يصح، لأن المثال هو أقرب إلى شرط الحكم، إلى شرط الحكم وليس شرط العلة. يعني هنا الإحصان كحكم الإحصان الذي ذكره في المثال الأول، وأما المثال الذي ذكرناه في السرقة هو أقرب في هذا الباب. قال عن الشرط، قال وهو عقلي كالحياة للعلم، وهذا يعني إثبات الشيء بالإثبات العقلي، يعني لا يمكن عقلا أن يوجد هذا الشيء إلا مع هذا القرين، قال كالحياة للعلم أو الفهم للتكليف أو غيره من الارتباطات العقلية، أو الدخان مع النار، أو لكن ممكن يخترعون الآن. قال ولغوي كالمقترن بحروفه. الشرط اللغوي هو الذي لابد أن تتوفر فيه حروف الشرط، أداة الشرط، مثلا إن زرتني أكرمتك، إن زرتني أكرمتك، يعني صيغة الشرط موجودة. ولكم نصف ما ترك أولادكم إن لم يكن لهن ولد، فهنا باللفظ السياق يدل عليه. قال وشرعي كالطهارة للصلاة، وشرعي كالطهارة للصلاة، وهذا المثال يعني مضى وتقدم معنا أنه يلزم من وجوده، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الطهارة إذا عدمت عدم حكم ماذا؟ الصلاة. وإذا وجدت لا يلزم منه ماذا؟ وجود الصلاة. وذكر قبل قليل أن هذه من المفارقات بينه وبين العلة، يعني الشرط قد يوجد لكن الحكم ما يوجد، لكن العلة إذا وجدت وجد ماذا؟ الحكم. إذا وجد السكر وجد التحريم، لكن إذا وجدت الطهارة هل يلزم منه أن يصلي في الحال؟ لا، ما يلزم. قال والمانع عكسه، عكس الشرط، يعني المانع إذا وجد ماذا يحدث للحكم؟ ها؟ يعدم، صح؟ يعدم الحكم مع وجوده، مثل الحيض بالنسبة للمرأة، إذا وجد الحيض امتنع ماذا؟ الصلاة، امتنع الصلاة، فهو بعكس الشرط تماما، ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم. قال وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه، ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه، فإذا وجد انعدم الحكم كما في المثال. قال فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب، كالدين مع ملك النصاب، هذه مسألة خلافية، هل الدين مانع من إخراج الزكاة؟ هل الدين مانع من إخراج الزكاة؟ فيه خلاف بين الفقهاء معروف، فمنهم من يرى أن الدين مانع، قال لأن الدين إن خصم من المبلغ الذي يملكه سيكون دون ماذا؟ النصاب، دون النصاب، فلا يجب عليه الزكاة فيصبح مانعا من هذا الحكم. وبعض أهل العلم لا يرى من الموانع. قال ومانع الحكم، يعني قسم المانع ما يمنع السبب، ملك النصاب هذا السبب للزكاة فيقول الدين يمنعه، ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم، لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخص، فهنا منع الترخص بالسفر. احنا عندنا أحكام تترتب على السفر، الأحكام هي ماذا؟ الرخص، رخص السفر. فهنا يقول إذا وجد المعصية وأنه أراد السفر ترخصا يعني سفر المعاصي حتى يترخص بهذه الأحكام فليس له ذلك، فليس له ذلك. هذا قول لبعض الفقهاء، قول لبعض الفقهاء، لكن لا يدل عليه ماذا؟ دليل. لا يدل عليه دليل، لأن الأحاديث التي جاءت في رخص السفر لم تفرق بين سفر المعصية وبين السفر ماذا؟ الطاعة، بين سفر المعصية والسفر الطاعة. وهم استدلالهم يعني في هذا الباب استدلال عقلي، قالوا أن هذا الشخص كيف يحق له أن يستخدم هذه التسهيلات والنعم والرخص وهو يعصي الله عز وجل؟ قالوا ما ينبغي أن تكون إلا لمن يكون في طاعة، يكون في طاعة. لكن هذا القول كما قلنا مرجوح. قال: ثم قيل هما جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء. يعني قالوا أن الشرط والمانع من جملة السبب، الشرط والمانع داخل في السبب، وإذا اختل الشرط اختل السبب، وإذا اختل المانع اختل السبب. لكن هذا ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح. فليس الشرط والمانع من جملة السبب، بل قد حالات كثيرة يختل أحدهما الشرط والمانع مع وجود ماذا؟ السبب. قال: الثاني الصحيح وهو لغة المستقيم، واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، ما أجزأ وأسقط القضاء. وهذا سبق أن ذكرناه، يعني من صلى صلاة بشروطها وواجباتها وأركانها يحكم على صلاته إنها ماذا؟ صحيحة، ويحصل بها ماذا؟ الإجزاء، يحصل بها الإجزاء. لو تذكرون كان عندنا عبارتين، عبارة الإجزاء وعبارة النفوذ. الإجزاء يكون في العبادات، والنفوذ يكون في ماذا؟ في المعاملات، في المعاملات. فالصحيح يطلق على الأمرين، إذا أطلق الصحيح فيقصدون به الإجزاء في العبادات والنفوذ في المعاملات. إذا كانت المعاملة صحيحة يقولون فيها نافذة، وإذا كانت العبادة صحيحة يقولون عبادة ماذا؟ مجزئة. إذن قال: ما أجزأ وأسقط القضاء، هذا عند الفقهاء. قال: وعند المتكلمين ما وافق الأمر، ما وافق الأمر. يعني يقولون لو كانت الصلاة غير صحيحة وصلاها على غلبة ظنه يقول هي صحيحة، المتكلمين يقولون هي صحيحة، والفقهاء يقولون لا ليست صحيحة. لماذا؟ لأنها غير مجزئة، غير مجزئة. وكلام الفقهاء هو المعتبر في هذا الباب. قال: وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه، حكمه يعني الثمرة، الثمرة المقصودة من هذه المعاملة. يعني إذا حصلت الثمرة وتحقق النفوذ، يعني في الإجارة يحصل ماذا؟ الانتفاع، في البيع يحصل التمليك، هذا هو الحكم، هذا هو الثمرة التي تحصل. قال: والفاسد لغة المختل، الفاسد لغة المختل. قال: واصطلاحا ما ليس بصحيح، اصطلاحا ما ليس بصحيح. طبعا لو قال ما لم يحصل فيه الإجزاء ولا النفوذ لكان أضبط، ما لم يحصل فيه الإجزاء أو النفوذ. قال ومثله الباطل، هذا على قول الجمهور، لأن كما أسلفنا الجمهور ماذا؟ لا يفرقون بين الباطل والفاسد. قال وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه. قال والباطل ما منع بهما، هذا التفريق قلنا هو خاص بأبي حنيفة خلافا للجمهور. وفي حقيقة الأمر لو رجعنا إلى كتب الفقه نجد أن الجمهور لهم تفريقات أيضا بين ماذا؟ بين الفاسد والباطل في الحج وفي النكاح، في الحج والنكاح، فيكاد الخلاف يكون خلاف ماذا؟ لفظي، لأنهم يطبقون مثل هذا الأمر في حالات معينة. قال والنفوذ لغة المجاوزة، واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وقيل كالصحيح، وقيل كالصحيح. طبعا القول الثاني هو الراجح أنه مثل الصحيح، وبالعكس كما ذكرنا أن النفوذ جزء من أجزاء ماذا؟ الصحة، لأن الصحة كما قلنا إما أن تكون في العبادات بالإجزاء وإما أن تكون في المعاملات بماذا؟ بالنفوذ، فالنفوذ داخل في الصحة. قال والأداء فعل الشيء في وقته، يعني الوقت المقدر له. قال العلماء ولو فعل البعض منه، فعل البعض منه. طبعا لماذا قالوا هذا الأمر ولو فعل البعض منه؟ يستدلون بالحديث يعني من أدرك من الصلاة ركعة قبل أن تغرب الشمس، فقالوا أدرك ركعة قبل غروب الشمس يدل أن باقي الصلاة ماذا؟ بعد خروج الوقت، فقالوا لو أدرك جزء منه يعتبر ماذا؟ أداء، فأداء العبادة في وقتها هذا يعني يطلق عليه هذه العبارة. قال والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره، لخلل أو غيره، يعني العبادة إذا كان فيها خلل وأعاد في الوقت نسميه إعادة. إنسان صلى بغير طهارة ثم تبين أنه ما صلى بغير طهارة فيعيد في الوقت، هذا يسمى ماذا؟ إعادة، يسمى إعادة. شخص صلى صلاة الجماعة ثم جاء قرب المسجد ووجد الناس يصلون، كان مسافر فدخل معهم وصلى معهم، صلى الجماعة، قال العلماء هذه تدخل في صورة ماذا؟ الإعادة في قوله أو غيره. والقضاء فعله بعد خروج وقته، إذا خرج وقت الصلاة بعذر غلبه النوم ثم خرج وقت الصلاة وصلى، هذا يعتبر ماذا؟ قضاء، وهذا كما رجحناه يكون بماذا؟ بعذر، أما بغير عذر فصحيح لا. وقيل إلا صوم الحائض، إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء، يعني هذا القول قول المرجوح الذين استثنوا صوم الحائض. الحائض إن أفطرت في رمضان ثم جاءت بعد رمضان تعوض الصيام، هل هذا التعويض للصيام يعتبر أداء ولا قضاء؟ قضاء عند الجمهور، قضاء، فاتها بعذر وأداءها خارج الوقت، أداءها خارج الوقت. فهم هؤلاء يعني قول الفقهاء قالوا أنها يعني أفطرت بعذر خارج عن إرادتها، وكأن فعلها ابتداء عبادة من جديد، كأنها تبتدأ من جديد. ولكن أهل العلم لا ينظرون إلى هذا الأمر، وإنما ينظرون إلى جانب ماذا؟ الوقت، هل هذه العبادة أديت في الوقت أم خارج الوقت؟ فإذا كانت خارج الوقت يعتبر ماذا؟ قضاء. الثالث المنعقد، وأصله الالتفات، هنا يتكلم على قضية هذه اللفظة التي كثيرا ما تطلق عند الفقهاء منعقد، يقولون ينعقد ولا ينعقد، هذا البيع ينعقد لا ينعقد، هذا العقد ينعقد، فيشير إلى معنى المنعقد. قال واصطلاحا إما، يعني يطلق المنعقد على أحد أمرين، إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول، قولين من شخصين مختلفين بالإيجاب والقبول سواء في النكاح في البيع والشراء، إذا قال شخص بعتك الكتاب، الثاني قال شريت واشتريت، هذا ماذا؟ منعقد، بيع ماذا؟ منعقد. وكذلك في النكاح زوجتك وقبلت يكون ماذا؟ منعقد. قال أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول، يقول هذه الصورة الثانية لما يطلق عليه منعقد. فيقول الصلاة، الصلاة تنعقد بماذا؟ بتكبيرة الإحرام، إذا كبر انعقدت ماذا؟ الصلاة. النذر، النذر بماذا ينعقد؟ باللفظ، إذا لفظ هذا اللفظ خلاص ينعقد. الصيام بالمباشر، بدأ الصيام انعقد ماذا؟ الصيام، يعني أمسك عن المفطرات. قال وأصل اللزوم الثبوت، يعني ثبوت الحكم أو ثبوت العقد، أو ثم تطرق إلى اصطلاحات بعض الفقهاء في المعاملات، وهو اصطلاح اللازم والجائز، اللازم والجائز. طبعا في البيوع والمعاملات العقود على نوعين، العقد اللازم والعقد الجائز. العقد اللازم هو الذي لا يقبل الفسخ، لا يستطيع أن يفسخ خلاص، والعقد الجائز هو الذي له حكم ماذا؟ الفسخ، سواء كان في مجلس العقد أو كان عقد غير ملزم، عقد غير ملزم. الآن لو اشتريت من شخص سيارة وثم انفصل المجلس وحصل الإيجاب والقبول، خلاص هذا العقد يعتبر عقد ماذا؟ لازم، لا يحق لأحد الطرفين أن يتراجع عن البيع والشراء، إلا إذا كان يعني من أحد الطرفين من باب الإقالة من نفسه فهذا لا بأس فيه، لكن هو عقد لازم، يعني لا يستطيع أن يفسخه أو يطلب منه الفسخ لأن العقد تم. والصورة الثانية هو الجائز، الجائز إذا كان في مجلس العقد جلس معه اتفق أنه يشتري منه ثم قال خلاص غيرت رأيي لن أشتري في نفس المجلس، فله ذلك، فله ذلك. أو كان العقد من العقود التي ليس فيها إلزام مثل الوكالة، الوكالة عند الفقهاء عقد غير ملزم، أنا وكلت شخص أنه يتاجر لي بمالي في البيع والشراء، هذا عقد جائز لكل الطرفين أن يفسخ هذا العقد، لكل من الطرفين أن يفسخ العقد. لماذا؟ لأن ليس فيه وجه ماذا؟ اللزوم، ليس فيه وجه اللزوم. أما هناك عقود لازمة، فهنا يفرق بين العبارتين، وهذه عبارة ليدرس فقه البيوع والمعاملات تتكرر، يقول هذا عقد لازم وهذا عقد ماذا؟ جائز. قال اللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، يعني لو صار الاتفاق بينهم ورضي الطرف الآخر هذا لا شك أنه لا بأس به. قال والجائز ما لا يمتنع، يعني ما لا يمتنع فسخه، أي لكلا الطرفين أن يفسخ هذا العقد. قال والحسن ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له. طبعا هذه من اصطلاحات المتكلمين، الحسن والقبيح، الحسن والقبح، وحصل خلاف بين المعتزلة والأشاعرة، فالمعتزلة والأشاعرة جعلوا الحسن والقبح عقلي تام، والأشاعرة جعلوا حسن وقبح شرعي تام، وأهل السنة وسط في هذا الباب ويقولون الحسن والقبح قد يثبت بالشرع وقد يثبت بالعقل وقد يثبت بالفطرة ما لم تخالف ماذا؟ الشرع. لكن كما قلنا أن هذه من المسائل المقحمة التي أقحمها علماء الكلام في مسائل الأصول. قال الرابع العزيمة والرخصة، العزيمة والرخصة. وأصل العزيمة القصد المؤكد، والرخصة السهولة، هذه المعاني اللغوية لكلمتي العزيمة والرخصة. قال واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، الحكم المضطرد الثابت على ليس على خلاف الدليل وإنما هو على وفاق الدليل. مثلا تصلي الصلوات الخمس، تصلي صلاة الظهر 4 ركعات، هذا على وفق الدليل ولم يأتي طارئ عليه، لأن صلاة الظهر فعلا هي 4 ركعات، لكن لو صليتها على خلاف الدليل لطارئ كنت في سفر فصليت ركعتين هذا نسميه ماذا؟ رخصة. فعندنا العزيمة هو ما يكون على وفاق الدليل، ما يكون على وفاق الدليل. صوم رمضان، صيام، صمت رمضان، أتممت الصيام من غير فطر، هذه نسميها ماذا؟ عزيمة. طرأ عليك طارئ، سافرت، مرض، على خلاف الدليل، عرض لك عارض، أفطرت، هذا نسميه ماذا؟ رخصة. وأيهما أفضل، العزيمة ولا الرخصة؟ ها؟ أيوة. باختلاف ماذا؟ ها؟ قلنا العزيمة والرخصة تختلف، أيهما أفضل العزيمة ولا الرخصة؟ أيوة، يرجع إلى حال المكلف، هي من القواعد اللي مرت معنا، لازم تراجعون القواعد. ايش رايكم نختبركم الاسبوع القادم نصف ساعة في القواعد؟ ها 80 قاعدة اذا ما رجعتوها اخشى ان يتبخر كل شيء، لان هي الاساس في علم الاصول. احنا اخذنا هذه القواعد في وسط المتون بعد الانتهاء من متنين قصيرين، حتى نرجع لما نطبق نذكر بهذه القواعد، فيكون ربط بين المسائل وبين القواعد، فلما تغيب عنكم مشكلة. خلاص نتفق نصف ساعة فقط نختبر فيها إن شاء الله، ما كثيرة 80 سهلة صح؟ 85؟ اللهم زد وبارك. والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، وقيل ما ثبت على خلاف، يعني يقول أيضا إباحة المحظور هذا يعتبر من الرخصة، مثل أكل الميتة إذا كان في صحراء وحاجة ولم يجد. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح كتيمم المريض لمرضه. العزيمة هو الوضوء، والرخصة ماذا؟ التيمم. وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل والعرايا من صور المزابنة. هنا يعني كأن يشير أن الرخص إما أن يكون في ترك واجب أو فعل محرم لدليل عارض، يعني هذه خلاصة الرخصة وهذه الأمثلة التي ذكرها، إما ترك واجب أو فعل محرم لدليل عارض، فيترك الواجب كالصيام بسبب دليل عارض، يترك الوضوء ينتقل إلى التيمم بسبب دليل عارض، يفعل محرم مثل أكل الميتة لدليل عارض لم يجد الطعام، بيع صورة من بيوع الربا يفعلها ترخصا كما رخص في النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه خلاف الأصل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمزابنة، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية بالشروط المعروفة بالحد والحاجة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند هذا القدر ونبدأ في اللقاء القادم في الأدلة بإذن الله عز وجل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.